لو كم سنة الآن ستنا في البطن. أي نعم، وهو أمير المجاهدين العرب هناك. والحقيقة هو سمع بعض المسائل المتعلقة عن بعض المسائل التي سألتم عنها، وبلغه يعني بعض ما قيل حول موضوع البوسنة والهرسك، خاصة الإخوان اللي كانوا هناك وقدموا زائرين، فهو أحب أن يعني جاء خصيصا من هنا كان يسمع يعرض عليكم الموضوع بكامله ويعني يطرح أو يعرض بعض الأسئلة المتعلقة بالوضع القائم في البوسنة والهرسك. وقال يعني أحببت أني أنا أخذ من الشيخ حتى يعني نتبين الحق إن شاء الله، وإذا كان في شيء من خطأ نصوره أو شيء فيه شيء من الصواب نؤكده، وإذا كان لا هذا ولا ذاك يعني نشوف أين نحن مع خطأ الصواب.
أولا الشيخ يقال أبو ماذا؟
أبو عبد العزيز.
أبو عبد العزيز وسكنى باسمك؟
نعم.
هو الأكبر؟
نعم.
عبد العزيز؟
نعم.
كم سنه؟
الآن تقريبا 20 سنة.
ما شاء الله. إن شاء الله هو معك على الخط السلفي؟
محمد الله سبحانه وتعالى نعم، وهو الآن في باكستان، لا زال كان يجتهد في أفغانستان ولا زال هناك.
نرجو لك بدعوة التوفيق. تفضل، ماذا عندك؟
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونفتح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. أما بعد، فهذا اليوم المبارك ليلة الاثنين 12 جماد الآخر 1413 أي الموافق 5 من شهر ديسمبر لعام 1992 من الميلاد، نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقني أن آتي إلى هذا المكان ليقابل شيخنا الفاضل الشيخ ناصر الدين الألباني، لأستفسر منه بعد ما وصلني من الأخبار أن من حد نظره القتال الذي يحصل في داخل البوسنة والهرسك، ومدى مشاركة إخواننا إن كانوا من العرب أو العجم غير المسلمين الذين هم تحت قيادتي أنا أبو عبد العزيز في البوسنة والهرسك. فأحببت أن آتي إليه واستغفره عن صحة هذا القتال، أو بمعنى آخر أن نحن فعلا نجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، وهل جهادنا في هذا المكان تكون لنا ثمرة يوم نلقى الله سبحانه وتعالى، يوم نتمنى أن نكون مع النبيين والصديقين بشعائر ربنا، نسأل الله سبحانه وتعالى على ذلك، وصفنا ظننا بربنا ذلك أنه يحشرنا مع هؤلاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا ويثبتنا على ما نحن عليه، والله أعلم. ونبدأ مع شيخنا هذا السؤال. عندما بدأت الأحوال والحروب في دولة البوسنة والهرسك، ذهبنا هناك وبدأنا الجهاد وإن شاء الله أفيد بالتفصيل، ولكن في الأيام الأخيرة يعني تقريبا قبل 15 يوما علمت أن هناك شريف تكلم أحد الأخوة الذي هو اسمه أو كنيته أبو غسان، أتى عندكم وأفتاكم في الجهاد العسكري القتال في البوسنة والهرسك ومدى تطابقه مع الجهاد في سبيل الله وما إلى ذلك من الأمور. فكانت هذه بعض الأشياء التي ذكرت في السر للإخوة الذين أتوا للجهاد، ولم يأتوا معهم بالشريط حتى سمعوا عرض الكلمات التي ذكرت حتى أستطيع أن أتنبع أعطيك منها حتى ألتقي في المهم. والأمس أخذ الشريف من أحد النصرة هنا واستمعت إليه ووضعت بعض النقاط التي ذكرت وبعض رأيهم أو أفكارهم في هذا الموضوع، موضوع الجهاد القتال في الوطن وحسبك والدور الذي يجب أن نلعبه أو الدور الذي يجب أن نتفقه هناك في الوطن وحسبك. ومن ضمن أبو غسان حسن معلم غسان حسن معلم من الشريف فأقول غسان كما أتذكر أنه أتى قبل 14 مرسولا من المؤسسة الحرمية في مجال الدعوة داخل البوسنة وحسبك ولا الحمد لله أن مؤسسة الحرمين كان قامت ولا تقوم بشؤون الدعوة هناك
الحمد لله
وذكر بعض الأشياء التي هي في سبب الدعوة ولكنني هنا لست بشرح الأمور الدعوية لأنني مختص في أمور القتال والجهاد في سبيل الله إن شاء الله تعالى
إن شاء الله.
من بعض الأشياء التي ذكرها أن هناك بيت جبهة للعرب ثم بيوتي فهذا اسم خطأ وهي ليست جبهة للعرب وإنما هي جبهة أو بيت باسم CO فاستعرفها إن شاء الله تعالى. من بعض الأشياء ذكرها أنهم يستقرون النصر الشرعي ولا أدري ما يقصد بذلك وذكر أيضا أن هناك قوات مظلمة تعدادها 300 رجل لا يزيد عن 300 رجل وذكر أن من ضمن الأشياء التي ذكرت أن القتال هناك ليس فيه بعض الأشياء الضرورية أو الفرائض لا تقام الصلاة وأن هناك بعض المنكرات فما سمعت صوتكم شيخنا وذكرت أن الدماء تتلاقى حذرا في وجود الدول النصرانية حول المنطقة وهي نقطة في بحر الكفر والضلال. هذه كلمة نريد أن أستفسر منها إن شاء الله تعالى ونجد أن الجهاد هناك يجب أن تكون عن طريق الدعوة وليس عن طريق القتال. وذكرتم أيضا أن المعركة غير متتالية ويجب أن تكون الدعوة فقط وليس السلاح. وهذه بعض النقاط التي تهمني وكيف نجدها فأحب أن أضع بعض التشريحات والمقدمات لهذا الموضوع. كما تعلمون أن البوسنة والهرسك كانت مستعمرة من قبل الدولة الصربية الحزب الشيوعي مدة 40-50 سنة وكانت تمنع أي نشاط ديني خلال هذه الفترة إلا في الفترة الأخيرة وكانت تشجع الشباب خاصة لمنحهم حرية بعض المنكرات منها الخمر والنساء وغير ذلك فهذه كلها أشياء تأثرت في الشباب خاصة وقليل من الشيوخ لأن الشيوخ كانوا محتفلين بأدائهم للصلوات في المساجد ولكن قلة قليلة ربما لا يصل في بعض الصلوات الفرائض عن عدد المصلين بين 4-5 أشخاص تقريبا كما ذكر لي أحد أئمة المساجد أنه أمضى سنتين في إحدى المساجد في القرى والقرى هناك يعني عدد سكانها ربما يصل إلى 1000 أو 2000 فكان يقول أنه كانت هذه القرية مسلمة فأمضى فيها أكثر من سنتين لا يصلي فيها إلا هو فقط وهذا صلاة الجمعة كانوا يحضرون بعض الشيوخ. فمن ضمن الأشياء أن كانت بعض المساجد قفلت ثم فتحت كبارات أو كمعارض نقدية ورأيت إحدى المساجد لا زالت موجودة في مدينة ربك مسجد قديم ولا زال مكتوب في اللغة العربية والتركية بعض الكتابات فيها وهذا المسجد انقلب الى معرض للالبسه النسائيه والنبتيه والاشياء غير ذلك. وهذه السنوات دخيلة بقليل او كل من نجده شابا يبلغ من العمر 40-50 سنه فهو ولد في هذه الفتره العقيمه. فكل هذه كانت من ضمن المسائل التي واجهناها. وكان لله الحمد منا أن لم نجد شابا إلا وهو يفتخر أنه مسلم، فهو يقول أنا لا أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن أبي يصلي، أو أن عائلتنا من المسلمين وهكذا. لكن لم نقصد في بداية الأمر نرى منهم الاهتمام لأداء الصلوات. فبداية ذهابي كان هناك قبل الحج من عام الماضي 1412، عندما علمنا أن الكفار من السربيين يقتلون أخوان المسلمين لأنهم مسلمين وليس لأنهم مسلمين. فذهبت أنا وأربع آخرين نستوصل الأمر لما ليتبع لله الحمد منا في أفغانستان. هل نستطيع أن نشاهد هناك أيضا؟ هل نستطيع أن ندافع عن المستضعفين؟ وكنا نرى في التلفزيون ما رآه كثير من المسلمين من تشريد للنساء والأطفال، ورأينا أيضا أن بعض الجثث ذبحت وهي جثث للمسلمين، وأن هناك مقابر جماعية للمسلمين دفنوا يما بعد ذبحهم أو بعد وضع قتلهم بوضع الصليب على صدورهم وتلقيهم حتى يسروا فهم صدورهم تدمي من الصليب. وكذلك النساء وبطون بطونهم او انتصابهم. هذه كلها اقرتنا النخوة الاسلامية التي يجب ان نحس بها والله الحمد. فذهبنا فوجدنا فعلا ان هذه هي قليلا من الحقائق التي شاهدناها في التلفزيون. ثم بحثت وقابلت عدة أفراد أو رؤساء بعض المساجد، وتحققت أنه فعلا لابد من عمل شيء نستطيع نحن الشباب. فأردت لهؤلاء الإخوة الأربعة ورجعت إلى بلدي، ثم توجهت بنفسي بعد جمعت نفسي بعض المبالغ البسيطة نستطيع بها نشتري بعض السلاح لأنفسنا، ونذهب إلى داخل مكان القتال. أحب أن أعطيك الفكرة البسيطة عن البوسنة من ناحية سكانها. طبعا السكان الأكثرية 60% تقريبا من المسلمين، والباقي 40% منهم النصارى. النصارى قسمان، قسم تسمى سربي وهو كل من يدين بدين النصرانية الأرثوذكسية، والشعب الآخر أو القسم الآخر منهم النصراني ولكنه يدين بدين الكاثوليك. وهناك كل من يدين بدين كاثوليك يسمى كرواتيا حتى وإن لم يكن له أي علاقة بدولة كرواتيا. وكذلك السربي كل من يدين بديانة الأرثوذكسية فهو سربي حتى وإن لم يكن له أي علاقة بدولة سربيا. فكل فإذا قلنا هنا أو يقال في بوسنة أن هذا كرواتيا أو سربي ليس معناه أنه من دولة سربيا. فعندما دخلنا هناك وجدنا أن هناك جيشان في الحكومة البوسنية. الجيش الأول يسمى بالحروف اللاتينية KHKHBO، فهؤلاء أكثرهم من النصارى وقليل من المسلمين.
هذه الأحروف الغلط
طبعا الموت لك جملة
بسرية معنى لها
ولا أدري بالضبط، ولكنهم يعني قلوا هيبيو، لكن الرقم هذا أصبح معروفا أنه لأكثرهم كروات وقليل من المسلمين، وتتعمهم دولة كرواتيا أكثر شيء. ولكنهم جيش يقولون أنهم جيش البوسنة لدفاع عن البوسنة ضد سربيا. وأيضا من ضمن النصارى هؤلاء سربيين، والمسلمين بينهم يقاتلون معهم. الجيش الثاني
نقف هنا قليلا، هؤلاء فعلا يدافعون عن البوسنة والهرسك.
فنأتي إن شاء الله ونسأل كيف كل يعني الجيش كل الجيش كيف يعمل وماذا يعمل. ثم وجدنا هناك جيش آخر يسمى أو الحروف المختصرة لهم PO، فهؤلاء أكثرهم من المسلمين وقليل من النصارى، والنصارى هؤلاء يكونون ايضا من السربيين او من الكروات. فعندما ذهبنا هناك بحثنا عن اشخاص اخرين نستطيع ان نقاتل معهم، فوجدنا ان بعض الائمه المساجد الذين تخرجوا من الجامعات الاسلاميه ان كانوا من الدول الخليج أو من دول عربية أخرى مثل مصر والأردن أو من الجامعة الإسلامية في العاصمة اللي ضبطنا وهذا كان تسمى الآن سراييفو كانت هناك جامعة إسلامية. فهؤلاء الإخوة وجدوا أنهم في مكان غير مناسب لم يرضى الله سبحانه وتعالى، لأن هؤلاء المسلمين الذين في جيش إيزي أو أو جيش إيزي لا يترددون في تعافي المنكرات من شرب الخمر ومصاحبة النساء وغير ذلك، وأيضا لم نرى فيهم المحافظة لأداء الصلوات الخمس وغير ذلك من الأمور الشرعية، ولكنهم نرى فيهم الخير أنهم يستمعون إلينا أو أنهم إنما يجدون مثلنا يرحبون ويقدمون لنا الواجب الضيافة وهم كرماء أيضا.
يعني هذا خلينا نسميه الآن الجيش الثاني.
الجيش الذي نحن ذهبنا إليهم تسمى القوات المسلمة.
هذا هو.
لم يكن هذا جيش سابقا، ولكنه جمهور أو بعض الناس أرادوا أن يقاتلوا قتال ضد الطغاة للدفاع عن الإسلام والمسلمين.
طيب ما ترى فيه من قبل حكومة الوطن على
أمسك؟ الآن حصل هذا منصب ولله الحمد منه ومسؤولة أسباقها. فإنما ذهبنا تنضمينا مع هؤلاء الإخوة، فكان ولله الحمد ترحيبا منهم ترحيبا جيدا، وضعوا قدموا لنا كل التسهيلات من بيوتهم ومن اماكن تواجدهم، وبدانا مساندتهم وتعليمهم عن كيفيه الاداء الواجب وايضا كيفيه الصلاه، لانهم كانوا يصلون ولكنهم لا يدرون عن كيفيه الصلاه او الطهاره وما شابه ذلك، وبالاضافه الى تحفيظ القران الكريم. وبدانا معهم بشكل قصير متوازيين القتال معهم ضد الغاصب والدعوة والإرشاد في صفوفهم وبين السكان الذين يكونون معهم. وكانت لله الحمد والمنة أنه خلال 15 يوما نجد أن الشباب بدأوا يتجهون إلى المساجد ويصلون صلوات الخمس، حتى أن نجد في بعض المساجد 4 صفوف تمتلي من الشباب في صلاة الفجر.
هذا خير كثير بينهم ينطقنا.
هذه هي منزلة؟ في مدينة اسمها ترابني.
تبعد عن العاصمة كم؟
حوالي 75 كيلومتر.
العاصمة دخلتوها؟
العاصمة لم نصل لأن نصلها لأن قمنا بعملية مع قوات المسلمة. هناك جيش مسجل بجميع الأسلحة من السعوديين وعدة سطور. حتى أننا حاولنا الاقتحام فقتل مننا 8 من الأخوة غير المسلمين ومن المسلمين 2. في هذه المعركة بعد المعركة هذه أعلنت إذاعة لندن بي بي سي أن كانت هناك معركة أكبر معركة من وقت ما بدأت القتال بين المسلمين والسبب لمحاولة إيجاد صبرة للوصول إلى الداخل، وأن العرب قد أن المجاهدين العرب اشتركوا في هذه المعركة وبلغت إعدادهم 5000 مجاهد، وعدد القتلى من المجاهدين العرب 12، ومن السرديين لم يقطع عددهم. هذا من الإذاعة، ولكن لم نكن بهذا العدد الكبير حتى أننا كنا بضع يعني 100 فقط، لم نبلغ 1000 بعد. ولله الحمد لله كان لنا هذا نجاح، وإن لم نستطع تحقيق هدفنا هو فتح طريق
في رأيهم. فعندنا نجعل المنطقة من حيث معرفة الواقع العاصمة الآن تعتبر يعني محافظة؟
لا زالت محافظة من قبل وتحاول الأمم المتحدة بكل جهدها إيصال المعونات للمسلمين هناك في داخل البطنة بطريقة الطائرات أو بطريقة البر بالقوة، وقد تمكنت بعد الاتفاقيات حسب ما علمت أن كل المساعدات التي تأتي إليهم تودع بالتساوي، يعني النصف للسلف والنصف للمسلمين.
المعتدين ولا المعتدين؟
نعم. حتى يستطيعون حتى يشوي يعني حتى يسألون.
عندما ذهبنا
هناك
السؤال أنه كم نمد أن نخيص بخاطر الجيش البطني.
نعم.
أنا من باب يعني حسن الهد تسألت السؤال وأي الآباء
نعم
ثم بدأنا في تدريب تدريب الشباب المسلمي من القوات المسلمة وبلغت عدد القوات المسلمة 9 فصائل يتلامذونها فهؤلاء 9 فصائل يناطها كل فصيل بين 100 إلى 150 ولكن كان عدد الذين المسلحين حوالي 50 وعدد الفصائل بلغ حوالي 9 فاجتمع هؤلاء الأمراء الفصائل واتحدوا فيما بينهم ووضعوا لأنفسهم أميرا وهو الفاضل محمود كرلك وهو من خريج الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة
محمود إيش؟
كرلك
يعني من بوسنة
في بوسنة مع هؤلاء بوسنين
أيوه
9 فصائل وأميرهم محمود كرلك وهو خريج الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة كلية الحديث وهو الرجل ناقص ذلك على عقيدته السليمة وهو بنفسه بين لي أنه حتى أنه يقول أنهم هؤلاء البصريين يقولون أنني وهابي ذلك ولكنهم لا يجدون أي عداوة من البصريين ولله الحمد لله لا نجد أي نفور أو تردد في قبول ما نقوله معهم
يعني خلاف الواقع في أفغانستان
خلاف الواقع في أفغانستان نعم لذلك أننا عندما ذهبنا وضعنا شرط من شروطنا أننا لجميع الإخوة الذين يأتون من خارج البوسنة وينضمون معنا في جماعتي فأن يكون أن لا يبط أي نوع من الدراسات أو حدوث إحداث أي بلبلة من ناحية أن أو أتى من حزب الفلاني أنه أتى من حزب الفلاني أو إن الحزب الفلاني أو الجماعة الفلاني على خطأ أو على صواب
هذا اعتبارا لما وقع في أول الفلاني
هذا ولله الحمد استطعت أن الطريقة هذه أن أوحد صفوفنا في هذا المكان وأن جميع أعمالنا يجب أن تكون وبحوثنا ومنافساتنا يجب أن تكون كيف نجاهد ضد الصدق وأن ميداننا الذي نودن به أعمالنا وفتاوانا وأي أمر من الأمور نودن بشيء واحد وهو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على مفهوم الصحابة رضوان الله عليهم فهذا شيء كان محبا للجميع انه لم يستطع احد يقول لا اريد عن كتاب الله او لا اريد السنه او لا يريد مفهوم الصحابه كذلك فكان الاتفاق لله الحمد كان اتفاق كامل وايضا اخوة المسلمين ردوا بهذا ولله الحمد وبدانا في اي عمل نقول قال الله في كتابه الايه كذا ونقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الايه كذا وان الصحابه فسروا هذه الايه او شرحوها شرحوا هذا الحديث بالطريقه الفلانيه بتطبيق كذا وكذا وعندهم لله الحمد هؤلاء المسلمين عندهم سرعه الفهم لان اقل تعليم لاي شاب تجده متعلم الثانويه وكثير منهم حاطين الجامعات درجات الجامعيه ولكن طبعا ليست الجامعات الدينيه وانما امور ولكن أذهانهم مفتحة ويستطيعون المناقشة ويعرفون المنطق فإنما تقول المنطق يقول أنك مسلم إذا لابد أن كتاب الله سنة فهو يستخدم في هذا الأمر
يعني يختلفون عن الأمران
نعم لأنه ليس يوجد لديهم علماء يقولون هذا عالم قال كذا وفقط لا غير وأحيانا ينافسون بما عند ما تعودوا في مذهب الأحناف المذهب الإشباعي هناك ولكن لا يعرفون ما هو المذهب. نعم. ولله الحمد هذا كان الميزان بيننا وبينهم. فلقونا محمود كرليس مجدنا في الفين الحديث. وايضا الاخوة امراء الفصائل وجدنا فيهم هذا الخير وهذه العقيدة.
امين.
وكان الشباب في عدة مناطق لاننا اتفقنا مع هؤلاء القوات المسلمة اننا لا نريد لانفسنا جبهة منفصلة. للعرب وإنما نكون نقف جنبا إلى جنبهم ونساعدهم وأن تكون القيادة ميدانية لهم ونحن نشاركهم في التخطيط نشاركهم في الاستكشاف وتنمية التوسط نشاركهم في القتال إذا وجدنا أنه القتال سيكون ناجحا بإذن الله تعالى أو النصر سيكون بإذن الله تعالى حليفنا فهذا كان الاتفاق ولله الحمد ما من عملية قمنا فيها إلا بعد مشاركة في كل هذه الأمور، ونراها أنها تكون إسلامية جيدة. في البداية كما قلت يعني قبل شهر تقريبا إلى قبل شهر كنا ننسق أو نتعاون مع الروم، ليس ذلك أنهم عند الهجوم هم يهجمون من منطقة ونحن نهجم من منطقة ثم نتلاقى في مكان حتى يكون تطبيق الناحية العسكرية تطبيق العسكري
في هاتف أرضي؟
نعم الذي هو ليس هاتف إنما لاسلكي نعم مقابل اللاسلكي وقت الهجوم، وكان يعني أكثر كان هجوما من قبلنا يعني من قبل قوات مسلمة، كنا نجد التحاور من قوات السيو البرو عند اجتماعوا أو القنبلات عبد القدير أو الرديفة الثاثي أو أنهم يعني يهربون من مكانهم من هذا القريب، ولكن قلنا الحمد نثبت ونقاتل. فكانت هناك معركتان لله الحمد نجحت وتمكنا من فتح أماكن ودحر العدو وقتلهم وأسرى كثير أشكال معارك أربع أسرى وقتل يعني الذين ساعدناهم 15 وإلى في مكان آخر القتلى كثير وقتل مننا 3 والفي السابق 8 فحاول أن يقتل. واستمر بعض القتال ما يكون كرو فرح إنه يذهب شبابنا إلى أحد صناديقهم بطريقة يعني بدو تفكيك عسري ورمي القنبلات أو الرش من الأرباب ثم الهروب، وكانت ناجحة كبيرة حتى أن وصل لشباب البصري أنهم أصبحوا هم يتقدمون، وكانت هنا لأنهم تعودوا على صعود الجبال، هم هناك جبال كثيرة فأخواننا ليست فيهم اللياقة سريعة، وكان البصريين هم أطلع مننا في الهجوم والحمد لله كانوا يعني صداقين وكانوا سيئين في القتال وأيضا في التضحية، ولله الحمد يعني هذا قالوا وإنما وجدنا فيكم هذا الشيء وعرفنا أن الموت بيد الله سبحانه وتعالى وأنكم تهجمون وترجعون أمامنا وصيلوا من الرصاص حولكم ولم يصبكم بشيء، مثلا المعركة الذي قلتها الساكر الذي قلتنا منها ثمانية ثم معركة سبيتكم. فهذه المعركة إن كان التعز لأن القدس في الخلف لما أكون في ميدان، فسألت الإخوة كيف كان الهجوم وأنا سمعنا هذه الإذاعة تقول إن عدد العرب المجاهدين 5000، قال نعم والله رأينا أن عدد الخلائف التي كانت تصبح فينا أن كأنهم يشاهدون 5000. والضرب الكثير والرش بالرصاص والهجوم والشيء الكثير، فقالوا ربما يشاهدوننا 5000 وعدد القتلى كمان كثير، وهذا الشيء الذي وجدنا. فآخر معركة قبل تقريبا شهر، وهي ليست معركة ولكن وجدنا أن الجيش السيئو فيهم بعض الخيانة الله أعلم، وهي تكاري حتى قطعت أن إذا كانت هذه الخيانة، لأن شبابنا كانوا أو أوليها في أماكن أخرى أو فيها بين الدول الإسلامية أن هناك خيانة من السيئو، ولكن لا نجد ما نقصر أنها خيانة، وإنما كنا نجد فيهم التقاوض أو الهروب أو الخوف من الموت أو الخوف من الجروح. كنت أقول لهم يا أخوان ليست هذه خيانة وإنما هو الجبن والهروب، ما دام أستطيع أن أقول أنها خيانة، ولكن عندما وقعت هذه الحادثة فهي ربما غارة النافعة لنا، وهي أن كانت هناك منطقة مسيطرة من يعني جبهة مسيطرة من السيوف المسلمين وشبابنا في مكان آخر قريبا منها، أيضا مسيطرة من شبابنا القوات المسلمة، عندما كل شبابنا يعني البصريين والعرب، فعلموا شبابنا أن القوات السربية احتلت المنطقة التي فيها سيوف وأن حربوا هؤلاء السيوف، فذهبوا الشباب خلال ساعة تمكنوا من دحر العدو من هذا المكان في الصباح، يعني علموا ذلك في الصباح والصباح ذهبوا فورا وتمكنوا من سيطرة على هذه المنطقة، ولكن طول النهار لم يحصل شيء، ولكن بعد المغرب أتوا 50 من جنود السيوف وقالوا أن الحمد لله أنكم سيطرتم وعدتم لنا هذا المنطقة، فلا نستطيع أن نسيطر عليها، فذهبوا ليرتاحوا، وأن هناك عملية ونقوم بها لدخل العدو أكثر حول حوالي الساعة الثالثة قبل الفجر. فرجع الشباب إلى ماكنهم وانتظروا الساعة الثالثة وقالوا باللاتركي إن كان لا ستبدأ المعركة. قالوا لا، وإنما تأخرت إلى الساعة الثالثة صباحا. ننتظر إلى الساعة الثالثة وإذا بهم يعلمون أن الجيش التركي تمكن من احتلال المنطقة مرة أخرى. فالشباب استغربوا ذلك لأن لم يسمعوا صوت رصاصة واحدة، وفي نفس الوقت قريبين يعني لا يبعدون عن المنطقة أكثر بكثير كيلومتر، يستطيعون سماع أي رصاصة خلاف القضايا
المنطقة
ولم يسمعوا أي شيء.
فاستغربوا
ذلك كثير، ولكن أيضا جاء لهم أمر من القيادة العسكرية للكيو يجب الانسحاب من كل المنطقة، لأن هناك حوالي 5000 من الجيش التركي مدجج بالسلاح والدبابات يتقدمون، فستكون في كرماشة وستنتهي كلها. فهذا أمر عسكري يجب أن تنسحبوا جميعا. وكانوا حوالي 500 من القوات المسلمة في هذه المنطقة، وجاءت الأوامر من جدة وأنها والذي يخالف العمل العسكري سيكون مصيره الموت. فالشباب مضطرين ويكون قدموا تطير منهم لأن كانت منطقة فيها بعض القرى، وإذا الأهالي بدأوا يهاجرون من تلك المنطقة ثم رجعوا إلى يعني إلى الخط النار الثالث قريبا من مدينة رابينك. فإنما عرف ذلك ذهب إلى أمير القوات المسلمة في قريته، كان ذلك يوم السبت، المعركة حصلت يوم الجمعة، فهكذا يوم الأحد. فإذا به مستاء جدا لما حدث، فقال إن لم ننفرد في هذا الجيش بجيشنا قوات المسلمة، أنا جيش السيول فإنني أنقص السيف ولا أخرج، ولو كل شخص حل من أمره لولدت أميرا. فأنا سأله لاجتماع وسائل القوات المسلمة يوم الاثنين، لأن السبت والأحد إجازة يوم الاثنين، ونقرر ماذا بأن نفعل. فاجتمعنا نحن مع أنا مع الأمير وبعض الفصائل ومرى الفصائل، ونحن نستمع قيدا بأتونا قائد القوات المسلمة في منطقة يدعى عاصم. حتى يقال أن القوات العامة للقوات المسلمة في سراييفو أمرت بتغيير القيادة التيوة في تلك المنطقة، وأن الأمر أتى برد الهجوم بقيادة قائد القوات المسلمة، وأن تكون الجيش التيوة الأفراد تحت إمرته. فسألناهم هل التخطيط يكون مننا؟ قال لا، ولكن التخطيط يكون من كيو، القيادة العليا من كيو. قلنا لا، نحن مستمعين الآن لهذا الموضوع، وقررنا بعد دراسة الموضوع يما يكون لنا جيشا قويا مؤثرا فيه لدى الدولة مثل كيو وهيكيو، أو لا نكون، وكله يرجع إلى بيته ويدافع عن بيته فقط. فرفع البقية هنا محمود ذلك إلى قيادة العامة للقوات المسلحة في سراييفو بهذا الطلب، ولله الحمد منا بعد يومين أتانا باب الكبير هناك، وقدم لنا الموافقة النهائية أن القوات المسلمة أصبح جيش معترف فيه له جميع الحقوق وله الاعتراف الكامل، ونظام المتبع هناك أن أي جيش يسيطر أي منطقة يستطيع أن يخدمه كيف يشاء. فالهي بيو يخدمونها بطريقتهم، والسيرو يحكمون بطريقتهم، وأيضا القوات المسلمة تحكم بطريقتها التي هي الأداء. لا أدري هل ذكرت شروط الالتحاق بالقوات المسلمة في أي فرد، فالشروط هي يقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لله، وأن أحافظ على الصلوات الخمس، وأن أحرم شرب الخمر وصدق النساء، وأن لا تستخدم السباق والشتائم بين بعضنا البعض، لأن هناك للأسف الشديد هذا مصارع بينهم وقبل نعوذ بالله من ذلك مثل بعض الدول نجدها في الدول العربية. فهذا تم الاتفاق عليه من البداية، وكان هذه كلما يجتمعون مجموعة لقوات المجتمع يقتلوا احتفال يعني من 20 شخصا و 30 كل أسبوع، وتحضر هذا الاحتفال ويقدمون بصوت عالي هذا الختم انهم كذلك، ثم بعد ذلك ينضمون للقوات المسلمة. وفعلا انشأت القوات المسلمة الشرطة العسكرية لمراقبة هؤلاء. وفعلا حدث أن كنا دربنا 20 شخصا كان عملنا هو التدريب العسكري للإخوة البطلين لانتمام الإخوات المسلمة. هناك شخصان قبض عليهم يتم الشهر الخمس فأتوا بهما لدينا لأنهم قد تدربوا وسألونا مدى أخلاقيات هؤلاء الاثنين الشرطة العسكرية في تحقيقهم. فذكرنا لهم لم نجد فيهم أي شيء من هذا القبيل ربما حصل منهم لكن خلال 15 يوما التي مكثوا معنا لم نجد هذا الشيء. بل فهم يقبضون كل من يخالف هذا الرقم تضعونه في السجن في مدة معينة حتى يتوب أو تحكم الشرطة العسكرية مدة معينة في السجن. وهذا الذي حدث. ونحن الآن نقاتل مع هؤلاء الجيش والقوات المسلمة الذي حدث اتصالات حقق الوجود العسكري للوطن المسلم. أصبح للمسلم القيادة المسلمة له كلمته وله الحق القتال دون إجبار حتى القيادة العليا في الطائفة. يعني في أي موقع نريد أن نهاجمها أو نخطط لها ليس للقيادة العامة للقوات المسلحة في طريقه أن تعلم ماذا نفعل.
طيب هذا الاتفاق هل يخول لكم أن يمدوكم بالأسلحة؟
من يمدونا بالأسلحة؟
ليش المسلم الرسمي؟
نعم هذا إذا ولدت لأن المقادين هذا رأيتها بنفسه خاوية يا شيخ
حتى عندهم؟
نعم خاوية من مدة كبيرة لأن دولة صربيا التي كانت مستعمرة عندما أرادت الخروج أخذت معها جميع الجيش والإعداد. الجيش 85% في يوغوسلافيا كان جيش من صربيا. الجيش البطني لا يوجد في مخازن أي شيء لأن دولة صربيا عندما أرادت تعطي استقلال للبوسنة هرسك أخذت جميع الإعداد معها.
طيب يا أستاذ عبد العزيز هنا الآن يأتي دور الجهاد.
نعم
ما دام لا يوجد الأسلحة التي تساعدكم على القيام بواجبكم الجهادي
ولكن
فكيف تستطيعون الجهاد؟
نعم استطعنا ان نشتري كيفنا لاخراجنا وايضا القوات المسلمه بدات تشتري بما تاتيه من اسرار وسعادات فرديه من بعض التجار من دول الخليج وبعض الاخوه استطاعوا ان ينقلوا بطريقه سريه اسلحه الى الداخل ولكن اسلحه تم اسلحه خفيفه يعني لا يوجد مع القوات المسلمه دبابات مثلا او طائرات ولكن يوجد معهم بعض المدافع وبعض السلطات ولكن هذا ليس بكميه واضحه ولكن ولله الحمد الان بدا يعني بعض الاخوه من المسلمين العرب انهم ياتون باسلحه من الخارج وايضا بعض الاسلحه من الكروات انفسهم يعني انا اشتري كثير من الكروات اسلحه والرقائق ولكن هذا يملك مبلغ كبير. نعم ولكن ولله الحمد لله لا يوجد عندي شخص الا عنده بندقيه وقناه بعض القنابل وبعض المدافع ضد العقابات وبعض الاشياء البسيطه التي استطعنا ان نوقف العدو على في كثير من المناطق التقدم ولله الحمد لله خلال 16 الماضيه لم يستطع العدو التقدم في اي مكان يتواجد فيه قواتنا من المشاهدين على قوات القوات المسلمه ولكن تقدم العدو بمناطق التي فيها الهدي اللي هو اكثرهم كروات قريب من المسلمين وايضا في مناطق كيو حتى ان مدينه ومدن كامله تمكنوا تم التصدير من دخولها والاستيلاء عليها خلال 16 الماضيه. اما نحن ولله الحمد لله لا زلنا وكل مكان فيه القوات المسلمة تمكنا من خطوف أو سيطرة أو تحرير العدو يعني نجد أن العدو يرمي بقبائل شمالا يمينا دون تركيز عندما تكون هناك أي معركة أو هجوم من قبلنا. وأحب أن أشير بعض الحوادث كما يقال في هناك مجموعة من الشباب العرب حضروا في منطقة اسمها سجن أبو غسان زار هذه المنطقة وهي منطقة مسيطرة من قبل سيو وأنشأوا لأنفسهم هذه المجموعة حوالي تقريبا 25 أو 30 شخصا وكنت بعث لهم خبر وخبر أحدهم ان هؤلاء المسيحون نحن لا نثق، فارجو ان لا تثقوا بهم، لا تعمل معهم، قالوا معنا، ولكنهم كانوا تحت مظله احدى المنظمات او الهيئات، تحت مظله احدى الهيئات هؤلاء الاخوه، ووضعوا لانفسهم جبهه حتى كانت قامة الكبرى عندما قاموا بعمليات وحشية ضد الترك، بحيث انهم قطعوا الرؤوس.
عفوا، من الذين قاموا بعمليات وحشية؟
الاخوة العرب.
ليه؟
ما هي الوحشية؟ انهم قاموا كما قمنا نحن بهجوم وقتلوا ثلاثة من الترك وقطعوا رؤوسهم واتوا بها الى احدى الصلاة القريبة وعرضوها امامهم، وحتى ان بعض منهم لا يدري فيها كرة، وبعض منهم اخذ بيده احد الرؤوس دوره، وللاسف في بعدها بيومين استقاموا من الصرف، قاموا بجيش كبير وتمكنوا من قتل ثلاثة من اخوة العرب، والباقي حرف، حتى ان الذي كان معه كاميرا ثلاث كاميرا في المنطقة وتركوا سلاحهم، فبدون ان يتخذوا التدريب والحيطه الحذر، حتى انهم اتوا قبل ذلك اليوم عندي وقالوا انه يعني نشعر ان الجيش السربي سيهاجمنا، فهل هناك من امر يعني تعاون؟ قلت لهم انا اخبرتكم انني لا اتعامل مع الكيو وانكم تنقحتكم، ولكن تعال نرى الغدا عند اخونا محمود كاليس ونرى إذا كان هناك إمكانية اللقب بما. فعندما يوم الثاني ذهبنا إلى محمود كاليس، وإذا ونحن مستمعون يأتينا خبر الهجوم وأن مقتل ثلاثة من الإخوة العرب في تلك المنطقة الاستماتيكين، والغروب الباقي بعد تركهم للكثير من الأسلحة وقصفنا الكاميرا التي صوروا بها وهم معهم الرؤوس. وحزم علي بعد ذلك لمدة أن كان هو انتقام من الثورة وليس الاحتلال، لأن في يوم الثاني قام البيرو بهجوم المطار ودخل العدو، لكن نفذوا الثورة ما كانوا يريدون انتقاما. فهذه المنظمة والهيئة التي كانت تساعدهم أو تحت كانوا يعملون تحت مظلتهم، أتى مسؤول عن هذه المنظمة من داخل كرواتيا من إستريك من خارج الأوروبا تنطق، ووجد هذه المشكلة، وكان يعاني من بعض الأشياء من هؤلاء الإخوة، فأعطاهم ثلاثة خلوص يجب أن يستخدموا إحداها. الأولى أن ينضموا لجماعة أبا كابي، لأن هذه المنظمة والهيئة لا تريد بنفسها جبهة، فينضموا هؤلاء الإخوة أو أنهم يرجعون إلى بلادهم، أو أن يكونوا مساندين للتيو وليس للجبهة، لأن لا يكون لنفسهم جبهة، وإنما يكون هم تحت والتيو بين الجبل مرتفع. فبعض منهم تقريبا أكثر من نصف أتوا عندي انضموا معي، وباقي أكثرهم رجعوا إلى بلادهم. فهؤلاء الإخوة عندما أتوا وضعتهم في حفل التدريب، يعني تدربوا أولا حتى تكون لديهم رياضة وأشعر ذلك، ولكنهم لم يستمروا وأكثرهم رجعوا ولم يبقى معنا إلا اثنين أو ثلاثة.
رجعوا إلى بلادهم؟
رجعوا إلى بلادهم. هذه حاجة أخرى مشهورة، لأن أخونا غسان ذكر منطقة اللي وصل هي منطقة تيشن، وأظهر أن الجيش الإسلامي هناك لم يلتزم بشريطة أنه لم يلتزم بتعليم الدين أو أنهم يستقرون بالنص النص الشرعي. في هذا الطبق منهم حتى ذكر اسمها سي او سي، لكن هي ليست سي او سي وانها سي او. وانه فيهم بعض المنكرات، وهذا بسبب انهم ليسوا من قوات المسلمه. حتى انني سالت الاخ محمود خليفه هل توجد قوات مسلمه في تلك المنطقه؟ قال لا، لكن نحن نرحب باي جيش او باي مجموعه تاتي الينا وتلتزم بتعليمنا ونحن نراقبها، وثم بعد ذلك ليس فيها اي شيء. فاخبرت انا اذكر هذا. من ناحيه الشيخ فاضل، ان بلاد الوطن حتى أرض خصبة للشعب والإنسان من أي جماعة كانت، حتى للأسف الشديد أتوا أشياء من إيران وبدأوا في منطقة بعيدة عننا، في منطقة اسمها لا إله إلا الله قريبا من سراييفو يعني مصر قريبا من سراييفو وبدأوا في خطة وهي أن السبب ما لديهم من دعايات سابقة عن الدولة الإسلامية والخميني وما إلى ذلك فبدأوا بالدوات وربما هي مصر هذه الأسئلة حسنا تلاحظ من أخونا غسان فهو إن شاء الله فاتح في هذا الموضوع طبعا الزواج الموقع عندهم أمرهم شيء عادي فهم الآن يتزوجون ويظهرون الأخلاق الحميدة ويظهرون كذلك فهؤلاء البطنيين بسبب بساطتهم وإنهم قليل لم يستجيبون لهذه الدعوة
لا إله إلا الله محمد رسول الله
لأنهم لم يظهروا لأنهم يستخدمون التقية فلا يظهرون عداوتهم للصحابة ولا شيء من هذا
هو التقية يا أستاذ ولا التقية دقيق كثيرا ما اسمها التقية
هي تقية
التقية نعم
فهذا لا شيء أيضا لا إلى الآن لما جت غيرهم يعني أصحاب المذاهب الأخرى وإنما يأتون أقوى من
المنشرين نصارى
نعم هذا شيء آخر أحب أن أتطرق إليه أن كثيرا من النساء والأطفال الذين يهاجرون من ذات الوطن إلى الخارج والكنائس أو الدول الأجنبية الأوروبية تستقبلهم وتأخذ تعهد من الأمهات أو من الشيوخ الذين يهاجرون معه ألا يتصل بهم مرة أخرى. وهم يقدمون على التلفاز أو الفيديو طريقة معيشتهم منها معيشة أوروبية خالية من القدرة أو من شيء وأنهم سيعانون من عيشة بهم وما إلى ذلك. وأنهم يطلبون عدم الاستقرار بهم في أي وقت كان يعني مدة مقصودة. فهؤلاء يعني بلغ عددهم أكثر من 25,000 وبعضهم ذهبوا إلى إيطاليا طبعا فتكان بعضهم إلى ألمانيا وفرنسا ودول أخرى عندما علمت ذلك في البداية كانت 5,000 أو شيء من الذهاب إلى المسؤولين فكرت هذا الموضوع وقالوا طيب الحل
يعني هذا من المسؤولين من؟
مسؤولين بشريين مسلمين
في الجيش المسلم
لا مسلم مدنيين
مدنيين
إنه كيف تطلقون هؤلاء يأتونا ويأخذنا أطفالنا وهذا فالحل الوحيد أن إذا كانت هناك دول إسلامية تستطيع أن تستقطب هؤلاء الأيتام وتربيهم نحن مستعدون أن نستدعيهم بقوة القانون أو ما شابه ذلك ويسألهم في اتفاقية شيء من هذا قالوا لا ولكن ربما يعني أو تهي الحق البقية الباقية يعني يوجد لسه هناك أطفال جميعين فأرسلت الخبر لعدة هيئات إرادية ولكن لا مزيد وهم الهيئات الإرادية تقدم لهم طعام وشراب مع صلاة اللاذقين فقط لا توجد هناك ملاجئ للإكرام الإخوة أو المسلمين في الوطن هرسل يقولون لماذا أنتم تساعدون المهاجرين في خارج الوطن هرسل لماذا لأنه كلما يأتوا المهاجرين في المنطقة يقولون لهم أذهبوا إلى خارج الوطن لأن هناك الأكل والشرب والمأوى وإن كان المأوى خيامة وما شابه ذلك الآن بعد درجة حرارة لأننا 5.6 وهم يعيشون في تبية ربيع جدا يعني أو لا توجد تبية أبدا فخمسة تحت بالنسبة للأطفال والنساء يعني ربما أمهات يرون هذا وأيضا ويذهب تبلي ويعيش بدل أن يموت متجمدا فيقولون هؤلاء الأخوة لماذا لا تكون هناك هجرة داخلية تعالوا تقولوا نحن نكون نعطيكم مطاعم المدارس والمعسكرات تدخلون هؤلاء المهاجرين وتوزع عليهم الداخل ولكن قليلا من يعرف ذلك ولكن ليس في طريقه استمراريه.
المعونات التي نسمع انها ترسل من قبل السعوديين هذه ليس لها حقيقه؟
حتى ما ارى انها ترسل ولكن اين تذهب والله كما لا تطير الاجابه بسبب انشغالي في العمل القتالي ولا استطيع ان انفي او اسجد انها هل تصل او لا تصل فلست انا في موقف أرد على ذلك إن كانت من الهيئات السعودية أو غير السعودية لأن هناك هيئات تبلغ عددها 30 هيئة حتى أنني ذهبت تقريبا جميعها أطلب منهم مساعدات جزائية لتبادل القوات المسلمة حتى لا نقدر أن نشتري من مبالغنا بل أن نشتري الأسلحة نشتري الغذاء وهؤلاء يستطيعون يمدونا وكان النفي والسكوت المبهم من كثير حتى أن أحد الرؤساء الحياة الإضافية ضيقة قامته لنفسه وقال يا أخي أنت تعلم أن لنا مكاتب في أوروبا وأمريكا وشارع بهذه الخارطة العالمية والنقاط التي وضعت في بعض البلدان الأوروبية أن لديه مكاتب في هذه المناطق فإذا نحن قدمنا لكم الغذاء فيتهمون أننا نمد المجاهدين بالغذاء فيطلقون مكاتبنا ونحرم في أمور أخرى هذا
كان
شاهد على ذلك. هذا في بداية الجهاز كما قلنا. وكذلك كنا نذهب إلى عدة الحيات وكانت تجيء منهم باللسان ولكن لم نستطع أن نحسن منهم
أي شيء. هذه المشكلة يا أبا علي العزيز هذه المشكلة اللي يقولوا الشان يد وحده ما تصفق.
نعم.
إذا يدير نعم. الجهاز كما تعلم القرآن الكريم يتطلب إعدادا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وهذا الإعداد المصرف به في الآية واضح أنه أمر بالإعداد المادي وبخاصة لما جاء حديث الرسول عليه السلام يفسر كلمة القوة من قوة قال عليه السلام كما أظنك تعلم ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي لكن أنا أريد أن ألفت النظر
حسب ما ممكن أن أذكر شيء هنا ولله الحمد منا يعني نحن من ناحية الأكل والشرب مكتفين وإن كانت تأتينا بأشياء إسرائيلية من بعض الإخوة يعني أشياء غذائية بأساس فردية وليس في الحياة وكذلك أهل البلد والله وجدناهم كرماء يا شيخنا فكرم من هؤلاء البوسنيين شيئا غريبا يا شيخنا لم نجده في أفغانستان ولا في كشمير ولا في أفريقيا ولا في فلسطين أماكن هذه زرتها وعرفها فهؤلاء والله يقتحون من أكلهم ومن شربهم من الحليب ويقدمون لنا لأعطيك مثال بسيط مثلا الراتب الإمام أهل المساجد راتبه 10 ماركات وقيمة الخروف حرام بين 70 إلى 100 مارك فإذا في أحد الأشخاص يأتينا في اثنين من الخفان يقول هذا هدية للمجاهدين وهكذا يعني هذا ليس مرة عدة مرات وجدناه يأتون أناس بملابس لنا ملابس الشتوية من الصوف وذكروها بأيديهم من الجرارين مثلا أو الطوافي والملبس شيخنا صادر أن مدير مصنع الملابس الشتوية أتاني قبل شهر وأحضر معه 100 بدلة من الملابس الصيفية وصنوي ولكن لم نجدها يا شيخنا من لا من الدول ولا من
هيئات
إسلامية أتمنى لكم ربما الغرب سيغلب منا
الله ينصركم على عدوين
ولله الحمد منا الآن لا ينصرنا يعني إن كان من السلاح الفردي أو من المات المشرق أو الملبس لا ربما مستقبل قريب أو بعيد الله أعلم ولكن فعلا مستقبل بقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت سلم روحي والله سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ولله الحمد السبيل مفتوح نعم الدخول إلى بوسنة نعم الدخول إلى بوسنة ربما فيها بعض المصائب ولكن أتوا إخوان ردوهم مرتين ولكنهم في المرة الثالثة لقد وكثير منهم أتوا في المرة الأولى
يعني الذي ردهم هم البوسنيون إلى كرواتيا
كرواتيا من دولة كرواتيا من المطار باقهم فأتوا من طريق أخرى ردوهم كرواتيا من داخل بوسنة ولكن أتوا من طريق آخر ولله الحمد منا يعني طبعا هناك اعتبار اخر من هذه الشائعات ان الكروات يردونكم وانكم لا تستطيعون الدخول ولذلك بالتاكيد هناك بعض المنظمات موجوده في مدينه اسمها الزغرب او السويد ومدخل للوزنه ويتلقون او يستقبلون التجار ويقولون لهم اننا سنسكن للسلاح او نسكن المبالغ للمجاهدين قسما بالله لم تاتينا من هؤلاء اي شيء وعلمنا ان ملايين قدمت لهؤلاء إن أحد يعني أحد المسؤولين من الذين يعملون ليس هو الرئيس وإنما يعمل تحت بداخل هذه المنظمة واستطيع أن أكتب ذلك إن هذه المنظمة أدخلت ما قيمته 9 ملايين دولار أسلحة وسلمتها للجيش، أي جيش لا أدري، ولن يسلم منهم طلقة واحدة وهكذا وهكذا. ولكن والله الحمد لله إلى الآن لما أجد يعني حاجبة أنه يأتيني أخ مجاهد ويقول أنه يعني يستطيع الذهاب إلى الجبهة وأقول له لا أجد ما أحمل، ولكن وجدت والله الحمد. يعني كان في فترة كنت أعتقد إذا أتاني شخص آخر فهو لا أستطيع، ولكن قبل أن يأتي شخص آخر والله يأتيني
الرحمن
الرحيم واشتري به السلاح، وإذا أتاني فإذا هو جاهز للدخول إلى المعركة. ولله الحمد هذا أن المعركة إلا نجحنا فيها لم نهزم حتى الآن لله الحمد لله، فإحنا لم نحقق الأهداف ولكن حققنا الثبات.
أيوه أنا يريد استقبال سؤال، هل استطعتم أن تفهموا ما هو نهاية الهجم الشرسي من الصرب على البوسنة والهرسك؟ هل هو الاستيلاء على الحكومة هذه التي يمثلها المسلمون كأكثرية، ولا ضد مناطق معينة؟
هناك ثلاثة أشياء لاعتبارها يعني الأهداف الصربية. الهدف الأول هو القتال الديني العقيدة
على عقيدة،
نعم هم يقاتلون على عقيدة، هو نشر أو قتل كل من هو ليس أرثوذكسي، لأنه في قتال في البداية
حتى لو كان كاثوليكية
كاثوليكية فعلا كان البداية ضد الكاثوليك، ولكن بسبب تدخل الكنيسة الأوروبية الفاتيكان إنه كيف تقاتلون أبناء المسلم وأهواكم العدو الكبير المسلم، فتحول القتال الى ضد المسلمين بالاساس. فهي اول قتال عقائدي. الشيء الثاني انتقامي، وهم يرددون بعض الاناشيد او بعض الحكايات التي جاءتهم ان المسلمون يجب ان يقتلوا لانهم قتلوا اجدادهم، ايضا يقولون يعني بما معنى فتحات العثمانيين في تلك المنطقه، وان العثمانيين حكموا حوالي 400 سنه. والشيء الثالث هو التوسعي، وهذا بالتكسر يعني اللي ذكرتها بالتكسر، يعني اكبر هدف هو عقائد، والهدف اللي اقل منه الانتقامي، والهدف الثالث هو التوسع. المناطق التي يعني تمكنوا منها وهي مناطق كانت اكثر عدد سكان فيها صربيين ارادوا ان ينضموا الى صربيا، وهؤلاء الصربيين ليسوا من اصليين وإنما استوطنوا خلال مرحلة الاستعمار السربي في المنطقة، وكانت الحكومة السربية توزع الأراضي الحكومية عليهم لأنهم هم أصحاب الاحتلال أصحاب الفتح. أما الكروات أيضا في الشمال المنطقة التي فيها أكثرية الكروات، فهم الآن يضعون أعلام كرواتيا وليس أعلام البوسنة والهرسك، فهم الآن
يعني كانوا ملتحقين بالبوسنة والهرسك؟
لا ليس ذلك، وإنما كانوا مستوطنين هناك من ربما مصريين في المنطقة.
مثلا ستقول أن يرفعون أعلام الكروات
أعلام الكروات
قبل ماذا كانوا؟
كانوا مصريين، كانوا في يوغوسلافيا كلها، دولة يوغوسلافيا دولة واحدة على الأقاليم كلها، ولكن الآن لأنهم يخططون الانضمام لأنهم وجدوا الأصل أنهم يستطيعون أن ينضموا إلى صربيا، فقالوا نحن أيضا ننضم إلى كرواتيا. ثم البوسنة يتطلع هي المنطقة الآن تقريبا موزعة بثلاثة، ثلث الصربيين المقيمين على ثلث المنطقة، والكروات ثلث المنطقة، والمسلمون مقيمون في ثلث المنطقة. فهذه الأشياء.
طيب هؤلاء يزادون يعني في الخطة الثالثة كما قلت يعني في التوسع.
الإسلام يحاولون ربما لإيجاد حدود آمنة كما الحدود الآمنة، فهم يريدون أن يثبتوا نفس النظرية بإيجاد حدود آمنة حتى لا إذا صار هجوم يكون لا زال هم في منطقتهم حتى لو تركوا منطقة الكثير. وأحب أن نذكر أن كثير من الإشاعات من ضمنها أن الدولة أو الحكومة لا تريد الجهاد أو المجاهدين، ولكن كل الحمد قابلت أكون الصادق الدكتور الحريف رئيس الجمهورية، بل هو الذي طلبني لزيارتي في إحدى المدن غير سراييفو، فزرته وبعد الحرب لأنني أخاف أن ربما يعني يقدم بعض الشروط أو من هذا القبيل فتضبط عليه. فكنت أقول أن يراتبني أقول الصادم محمود الذي تميل إلى أسفل نصمة، ولكن أنا أجل وقت استقص الله سبحانه وتعالى فتحف هناك. فكانت الجلسة يعني رسمية بوجود قادة الجيش وأعرفني منهم ورحب بي أحسن التشريف. فقلت له أننا أتينا هنا للجهاد فقط وليس لنا أي نية لتغيير نظام الحكم أو نظام الكبير، وإذا انتهت الأزمة سنعود إلى بلادنا كما فعلنا في أفغانستان. وهكذا عندما انتهى الحديث بعد نصف ساعة فأردت من الناطق أن أترك المكان، فهو وقف معي وقرأت اليورداني عند الباب وإذا به يمسك بيدي ويقول لي أنني أحبك، وقلت له أنا كذلك نحن نحبك في الله من أجل ذلك أتينا، وقال ولكني أريد أن أجد معك أكثر، وقلت له أنا أتركها، قال ليس هنا ولكن ما عليك أن تذهب سويا إلى غرفتي الخاصة. طبعا سويت من ذلك الشيء، فكان معي أحد الإخوة العرب وأيضا مسلم آخر وأحد الإخوة المسلمين الذين يسكنون في المنطقة التي نحن فيه. متى سرعنا إلى الواقع في مكان غرفتي الخاصة وأمر حرسوا أن يخرجوا لأنه يقول هؤلاء إخوتي لا خوف منهم. وعلما أن كنت أحمل مسدسا يعني ظاهر يعني وليس في يعني حتى أنا كنت مستعدا أن أسلم إذا طلب من الحرس أن أسلم السلاح إلى وصف كنوع من الاحترام، ولكن لم يكن من ذلك وهو يرى ذلك. فجلسنا تقريبا 3-4 ساعات وعندما أقول له أن حماية الجهاد وهذا كان دموعه من عينيه وهو استجانا وقال بالروس بعد من الشهود على ذلك إنني أعلم جيدا أن لا ملاجة في هذه المعركة في الجهاد في سبيل
الله. الله أكبر.
فقال أتمنى أن آتي إليكم ليصافح كل مجاهد، لأنني أستغرب كيف هؤلاء الإخوة سلطوا ديارهم قصورهم أوطانهم وأتوا هنا، فلا أجد إلا أن الجهاد هو الذي أتى بهم. فقال أن الجهاد هو الخلل الوحيد، وإنني الآن في موقع الآن جبهة، لأنني ذكرت أن هناك قوات قال نعم الآن هذه الجبهة الأولى، ولكن متأكد أن ستفتح جبهة أخرى بعد أن تنتهي جبهة السد أم القوات، ولكن لا أستطيع أن أقولها إلا أن تطلب منا إخوتكم أن يصلوا إلى دولهم أن يدعوا لنا أن الله سبحانه وتعالى نجينا من هؤلاء الدين وهؤلاء القوات. وكانت جلسة يا شيخنا كانت جلسة فعلا مؤثرة، لأن كنت أرى دموع عينيه وأرى الإخلاص في العمل، ولكنه محاط بكثير من المشاكل، وهو رئيس سجن من أجل كتابته للإسلام، حكم عليه بالسجن 15 سنة ولكن مكث 9 سنوات، وكان الأخير أجل الاستقلال فسجن.
هو في غني يتكلم عربية
ولا يتكلم عربية، ولكن المسجد كان
يتكلم عربية
لا يتكلم اللغة الوطنية
لأنه من الفارس كأني رأيت هو يتكلم
طبعا، لكن كان يتكلم معي بالوطنية حتى كان يتكلم معي باللغة الإنجليزية اللي من المجيدة قال لا.
طيب ما عرفت عنه شيئا، هل درس في الأزهر مثلا أو في جامعة؟
لا هو حسب العلم أنه محامي درس محاماة الله أعلم. وأخذ الدكتوراه في هذا المجال.
طيب.
يعني أنا أتوقع خيرا كثيرا، خاصة إذا بدأنا بنفس جهد القتال جهد الدعوة للشباب. فأتمنى أن المؤسسات الخيرية تسد الضعف ولا تصبح ولا لم يدخل أحد من أصحاب المذاهب الهدامة إلا هؤلاء الشباب، ولكن في إلا قليلة، ولكن أستطيع من الدول الإسلامية خاصة الدعوة الصحيحة السليمة السلفية الصادقة أن يدخلوها، لأن الاستجابة هناك استجابة سريعة وأنا عشرتها ووجدتها. يعني مثلا قد دربت أكثر من 200 من ثواب أتيو من الذين كانوا يتعاطون الخمر وغير ذلك، والله يا شيخنا وجدتهم في بين زورهم في خناجرهم وإذا بهم يصلون الصلوات الخمس ويشنون فيهم، حتى إن في عند الجبهة التي هي أقوى الذي تركتهم إنهم حوالي 540 شخصا جميعهم مع قائد من ضمن القوات المسلمة، لأنه قالوا هذا هو الصحيح.
وهذا ما ينفع يا ابن عبد العزيز هو الدعوة التي تنفع غير التي تشحن القلوب. أما الجهاد معنى الختان هذا لا يفيد. الجهاد معنى الختان لا يفيد. القتال ليس الجهاد هو اللي يفيد. يعني الجهاد في سبيل الله عز وجل. نعم بس أنا أقول أنت ومن معك من المسلمين الذين نشأوا على الإسلام والإسلام الصحيح هؤلاء يعرفون الجهاد ويعرفون الفرق بين الجهاد وبين القتال. أما البوطنويين البعيدين عن الإسلام حتى الإسلام التقليدي لم يعودوا يسمعون شيء اسمه الجهاد. لذلك هم يقاتلون الصربة كما يقاتل الصرب البوطنوي. يعني ليس الناس جهاد في سبيل الله. لذلك نحن اعتقادنا أن العمل المشكور الآن هنا ليس هو الجهاد بمعنى القتال لأنه ما فيه الاستعدادات الممكنة التي تساعدكم على الجهاد في سبيل الله حقا. أنا بدأت عارفا أن أقول في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة هذه الآية نص عليه في الإعداد المادي لكن هذا الخطاب وجه لمن؟ إلى أصحاب الرسول عليه السلام الذين وجهوا قبل أن يوجهوا بهذا الخطاب أن آمنوا بالله ورسوله. تفهم مني هذا الكلام؟ أعدوا الخطاب لأصحاب الرسول عليه السلام ثم من يسير على خطهم وعلى سبيلهم ومنهجهم. ولذلك أنا شخصيا ما
أريد شخصيا أربعة
أتكلم عن هذا الصدق.
نعم يعني ما أتوقع
يعني أنا أقول هذه الآية من حيث نصها هي نص صريح في الأمر بالجهاد المادي في السياسة كما شرحنا آنفا أو قبل دقائق قوله تعالى من قوة بحديث الرسول عليه السلام ألا إن القوة الرمي إلى آخره. لكن أنا أفهم شيئا آخر هذا ما يذكر عادة بمناسبة ذكر هذه الآية أفهم من توجيه رب العالمين عز وجل هذا الأمر بقوله وعده ليس هو موجه للبصريين أي الذين لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه وإنما هو موجه للمسلمين المؤمنين بالله ورسوله حقا. ولذلك فأنا منذ سنين أدندن حول ما أسميه ما الذي أتيح لك أن تسمع شريطا حول هذا الموضوع الذي أسميه بالتصفية والتربية. هل سمعت يا أبو الله شيئا من هذا؟ جميل. أنت والحمد لله كما يبدو أن معنا الخط كتاب وسنة ومنهج السلف الصالح. لكن إيش علم خيانة المسلمين؟ غلب عليهم التمذهب في الفقه على مذاهب أربعة في العقيدة على مذهبين الشاعرة والماتريدية. إذا نحن بحاجة الآن إلى أن نربي أنفسنا أولا ثم من يدل ومن يحيط بنا ثانيا على الإسلام الصحيح هو كتاب وسنة ومنهج السلف الصالح. لهذا اليوم مع الأسف أقول في السعودية اللي هي بلاد التوحيد هذا المنهج ما هو عام كامل فيه بعض الخير بالنسبة لبلاد أخرى. أما البلاد الأخرى فكما تعلم فيها تعادل هذا المنهج السليم. فأنا أفهم أن هذه الآية إذا لابد أن يكون هناك أناس متأهلون لتقبل هذا الأمر الإلهي وعدوا لهم ما استطعتم إلى آخره. البوسنويين بل والأفغانيون هؤلاء بحاجة إلى الدعوة السلفية إلى الدعوة السلفية. فإذا اقترنا هذه الدعوة جهاد فنور على نور. وأنت ترى الآن ايش اثر جهاد عشر سنين تفرغ وتمزق ومن قبل كنا نستوجب سخيفة من هذا التهذب السباعي هذا والى الان والان ظهرت اثار ان هذا الجهاد ذهب ابا منذورا. اذا من راى العبره بغيره فليعتبر.
فنحن ما يهمنا الآن الجهاد الإلهي في البوسنة والهرسك لسببين اثنين. أولا أن هؤلاء الأفراد لا يستطيعون أن يجاهدوا منذ دولتين. وأنا موقف الآن الأسئلة كل لأني ساعة من الزمان أسئلة تنجم من مختلف الجبال. البارحة بالذات جاءني سؤال حول الجهاد في البوسنة والهرسك. قلت يا أخي الجهاد يتطلب مقدمات، أين الأمراء الذين يأمرون المأمورين ويستجيب هؤلاء المأمورون؟ نحن نعرف أننا نعيش كالغنم بدون راعي، يحتاج للجهاد في سبيل الله مؤهلات ومقدمات كثيرة وكثيرة جدا. فالجهاد ما يصير جهاد بدون أمير، بعدين جيش بدون قائد ما بيصير يا أخي، بعدين جيش وقائد بدون سلاح ما بيصير. فالآن الذهاب إلى تلك البلاد مش مفتحة الأبواب كما كان الأمر في أفغانستان، وأنت لفت تخرج سرا. طيب أنت سرا واحد خمسة عشر مئة مئتين إلى آخره، الألوف المؤلفة من الجيش عبد الصربي وجيش الكرواتي كما قلت إلى آخره، هؤلاء ما يعني يكون من عرض نفسه للجهاد في سبيل الله حقا دون أن يتخذ هذه المقدمات التي أنا أشير إليها أولا بالمراهرة حينما قال تعالى وأعدوا، وثانيا بإعداد المادي ما استطعت من قوة. أنا كنت أتساءل طيب لو جاءتكم طائرة لا سمح الله وأنتم 50 فرد من هؤلاء المجاهدين العرب المسلمين، ما في عندكم سلاح القوم والطائرة، فستذهب دماؤكم لا سمح الله هدرا لا قيمة لذلك. ذهب دماء الألوف المؤلفين في أفغانستان، ثم ماذا كانت عاقبة ذلك؟ الفرقة والخسارة وإلى آخره. قلت أن أقول أمام سؤالي، قلت لهذا السائل إذا لم تقم الدول التي تقول عن أنفسها بأنها دول إسلامية، إذا هي لم تقدم جنوسها المتمرنة متمرنة على القتال العصري الحديث اليوم، وتقدم الأسلحة من المدافع الثقيلة من الدبابات من الطائرات، لا ينجح هذا البلاد. لكن الذي ينجح هو الذي تتحدث عنه، وهو فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. هذا هو الجهاد الآن في البوسنة والهرسك. أما الجهاد المادي فأنا أخشى والله عاقبة الخسارة بهذه الدماء الطاهرة الطاهرة البريئة. ولذلك نحن نريد منك شيء أولا
حكومات إسلامية تجاهد في سبيل الله. هذه مشكلة.
مش المشكلة أنه في عوائق خارجية. المشكلة يقول في بعض الأمثال العربية القديمة جزء خارج من نوفي. لذلك أنا أقول أنا أنصحك أن يكون بقاؤك هناك في سبيل الدعوة أي الكلمة الطيبة، ثم الدفاع. ثم الدفاع
كيف؟
ماذا هذا؟ سلاحي.
يعني ندافع عن
هؤلاء.
ما هو العمل اللي نقوم به الدفاع؟
أنا ما أنتقد لك سمع الخبر. لا أريد أن تتقصد مهاجمة الكفار وأنت بهذا العدد وبهذه العدد، لا، وإنما أنت افترض نفسك كرجل ملازم دعوة، فجاءه العدو فيدافعه، فإن قتل العدو فهو في النار، وإن قتل المهاجم فهو في الجنة فهو شهيد، كما تعرف الحديث من قتل دون ماله فهو شهيد. لكن نحن الآن نرى الكفر منتشرا من كل جانب، فأنا أقول مثلا الآن لوضع لك الرسل في جيدا إن قتل المهاجم فهو في النار، وإن قتل المهاجم فهو في الجنة هو شهيد. انتظر، فأنت الآن ومن حولك ومن قد يأتيك متحمس بحماس إسلامي جهادي، لو قلنا لكم هنا فلسطين أقرب إليكم من البوسنة والهرسك، لماذا ذهبتم بعيدا؟ ماذا ستقول؟ أليس أليس الجهاد في فلسطين فرض؟ لماذا يتؤدي هذا الفرض وهو أقرب إليك؟ ستقول الذي أنا أقوله لكن قولي غير قولك، ستقول لا أستطيع، لا أدري هذا الجواب، وأنا أقول لا تستطيع أن تجاهد هناك أنت إلا بالكلمة الطيبة، لأن عاقبة الأمر ستكون كما كان في أفغانستان، كما كان في فلسطين. ما الذي يحصل اليوم في فلسطين؟ هو ضعف المسلمين أولا، ثم عدم تعاون الدول الإسلامية مع الشعب الفلسطيني. فالآن ماذا أنت تستطيع أن تفعل هناك بالنسبة للجهاد السلاحي المادي؟ على هذا بنيت فكرتي السابقة، أنت ابقى هناك للكلمة الطيبة، فإذا هجمت تدافع عن نفسك. أما أنت بخمسمائة شخص، بألف شخص، بألفين، بخمسة آلاف، بالبارود هذه الرصاص وهم الطائرات والدبابات والصواريخ ونحو ذلك، ما يكون انت قمت بواجب اعدوا، ما تكون قمت بهذا الواجب. صحيح انت لا تستطيع، فاقول كما لا تستطيع في فلسطين انت معذور، لكن لست معذورا في ان لا تبذل الكلمة الطيبة، لست معذورا في ان لا تدعو من قريب او من بعيد من كان بعيدا عن الاسلام. لهذا أنا أفطر موضوع شرعا وعقلا أن تكون داعية إلى الإسلام وبخاصة ناحية التوحيد، تزندل حولها، لأن كل بلاد الأعجمية وأنا منها ما يعرفون التوحيد فقط، يعرفون توحيد المشركين فقط أو توحيد الربوبية كما تعلم، فتزندل حول هذا ولا تداري في هذا أبدا، لأن بعض الدعاة يرون الاهتمام بالصلاة والأخلاق ونحو ذلك، أما فاعلم أنه لا إله إلا الله لا يدندنون حولها أبدا، بل بعضهم قد يرى أن البحث في هذه الكلمة الطيبة يفرق الصف. هذا كما نراك شيء من هذا؟
هم في البداية منعونا من دخول البصمة من أجل ذلك، لأنهم يعرفون عني شخصية، فمنعوني يعني وحاولوا يوصلوا لي بعض المشايخ
أن
عدم الذهاب إلى الداخل
وإن أغيط وقت الله لا أعني هذه منطقة فعل الإسلام. فأنت الآن إذا بقيت هناك تدعو إلى الإسلام المفهوم الصحيح، توحيد، صلاة على ما كان عليه رسول عن الإسلام، الأخلاق كذلك، وكل شيء هذا واجب لا تعذر فيه ترك قيامه. أما أن تعرض نفسك ومن معك للقتل باسم الجهاد هذا ليس أول الجهاد، لأنك ما اتخذت، وأقول مقيدا حتى ما تسبقني، ما اتخذت الإعداد الواجب معذورا